أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الوجه الثالث من وجوه الصنف الثاني للاستدلال على أن نقيضي المتساويين متساويان، وقد قسم الشارح هذه الوجوه إلى صنفين، إلى صنف قائم على أساس تغيير نفس المدعى مع الإبقاء على مقدمات الدليل، وإلى صنف ثان قائم على أساس إبقاء نفس المدعى، وإنما نحدث المغايرة في مقدمات الاستدلال. الوجه الثالث من وجوه الصنف الثاني، وهو الذي يراه الشارح العمدة في حل الشبهة، بحيث تخلو من كل نقض أو اعتراض يتوجه إليها. هذا الوجه مبتن على بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن نقيض كل شيء ليس عبارة عن رفعه، كما اشتهر ذلك على ألسن كثير من المناطق، بل إن نقيض كل شيء عبارة عن سلبه. وقد أوضحنا في الدرس السابق المغايرة بين رفع الشيء وبين سلبه، ونعيد هذه المغايرة هاهنا على وجه الاختصار، ليكون ذلك على اطلاع منا في بيان الاستدلال. وحاصل ما ذكره الشارح أن المفهوم كل مفهوم تارة ينظر إليه بما هو هو، أي بما هو صورة ذهنية قائمة بالنفس وتحكي عن أثر ما، من دون اعتبار صدق هذا المفهوم على أي فرد من أفراده، فيلحظ المفهوم من حيث هو وبمعزل عن وجود مصداق له أو عدم وجوده، فندخل حينئذ على هذا المفهوم حرف السلب وحرف النفي، فينشأ عن إدخال حرف النفي مفهوم آخر يباين ذلك المفهوم الأول ويباعده مباعدة على نحو التنافر والعناد. فإذا لوحظ مفهوم الإنسان بما هو صورة ذهنية وأدخلنا عليه حرف السلب، فينشأ عن إدخال حرف السلب مفهوم جديد هو مفهوم لا إنسان، وهو يحكي صورة ذهنية أخرى تباين وتباعد الصورة الذهنية المحكية بالمفهوم الأول. وحينئذ فعندما يحمل كل واحد من هذين المفهومين، المفهوم الإيجابي والمفهوم الذي هو مدخول حرف السلب، يحمل كل واحد من المفهومين على ذات واحدة، فيقال زيد هو إنسان وزيد هو لا إنسان. يحصل من حمل هذين المفهومين على ذات واحدة قضيتان موجبتان، غاية ما في الأمر أن الأولى يكون محمولها محصلا والثانية يكون محمولها معدولا، ولكن كلتا القضيتين تكونان موجبتين فيكون مفادهما ثبوت شيء لشيء. وهذا يعني أن الموضوع في كل واحدة من هاتين القضيتين يجب أن يفرض موجودا، لأن الموجبة تفيد ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ومن هنا فإن هاتين القضيتين تكونان متنافيتان على مستوى الصدق، إذ عند وجود الموضوع لا يمكن أن يتصف بالإنسانية وباللا إنسانية في آن واحد، إلا أنه لا تنافي بين هاتين القضيتين حينئذ من جهة الكذب. كما إذا لم يكن لزيد تحقق ووجود في الخارج، ومع عدم الموضوع ونفيه يصح سلب كل محمول عنه بطريق السالب بانتفاء الموضوع، فيصح سلب الإنسانية عنه ويصح سلب اللا إنسانية عنه كذلك. فإذا كان المفهوم معدولا فيتنافى مع المفهوم المحصل صدقا، ولكنه لا يتنافى معه كذبا. ولما كان التنافي على مستوى الصدق دون الكذب علم أن رفع الشيء لا يحقق نقيضه ولا يكون نقيضا له، إذ لو كان نقيضا له لتنافى معه على مستوى الصدق والكذب، لأن النقيضين كما لا يجتمعان كذلك لا يرتفعان، والمحمول عند إدخال حرف السلب عليه أو فقل عند رفعه بالسلب ينافي المحمول المحصل صدقا ولكنه لا ينافيه كذبا، فلا يكون نقيضا له. ومن هنا فإن قولهم نقيض كل شيء رفعه في غير محله، هذا إذا لوحظ المفهوم من حيث هو ثم أدخل عليه حرف السلب. وتارة ثانية يلحظ المفهوم باعتبار صدقه على فرد من الأفراد، يلحظ المفهوم بما هو صادق ومحمول على موضوع ما، ثم يسلب ذلك المحمول عن مصداقه وموضوعه، فيلحظ الإنسان بما هو ثابت لزيد، فعندما نريد أن نرفع ذلك الحمل نقوم بسلبه فنقول ليس زيد إنسانا، فالسلب إنما هو نفي الصدق المحمول على موضوعه، والرفع هو نفي إدخال حرف النفي على طرف المحمول وحده. وعندما نلحظ المفهوم بما هو محمول وصادق على موضوعه فطريقة رفع هذا المحمول تكون بسلب صدقه عن موضوعه، فينشأ من هذا السلب والحمل قضيتان إحداهما موجبة وهي قولنا زيد إنسان، والثانية هي قولنا هي سالبة وهي قولنا ليس زيد إنسانا، فيحصل تناف بين هاتين القضيتين على مستوى الصدق وعلى مستوى الكذب. أما على مستوى الصدق فواضح، لأن زيدا إن كان متصفا بالإنسانية فلا يصح سلب الإنسانية عنه، وأما على مستوى الكذب فلأن زيدا لا يخلو إما أن يكون له وجود أو لا يكون له وجود، فإن كان له وجود وتحقق في الخارج فهو إما إنسان وإما غير إنسان، وإن لم يكن له تحقق في الخارج فيصدق سلب الإنسانية عنه بطريق السالب الانتفاء الموضوع. فلم يخلو الواقع من صدق إحدى القضيتين حتى عند فرض انعدام زيد وعدم تحققه، لأنه إذا لم يكن له تحقق فيصدق سلب الإنسانية عنه، فتصدق القضية القائلة ليس زيد إنسانا، وإن كان له تحقق فإن كانت الإنسانية ثابتة له فقد صدقت الموجبة، وإن لم تكن ثابتة له فقد صدقت السالب. فلم يخلو الواقع من صدق إحدى القضيتين، فلم تجتمع القضيتان في الصدق ولم يخلو الواقع من إحداهما، فالتنافي بينهما كان تنافيا على مستوى الصدق وعلى مستوى الكذب. وبهذا يظهر أن نقيض كل شيء هو سلبه وليس عبارة عن رفعه. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هناك فارقا بين أن تكون الموجبة معدولة الطرفين وبين أن تكون الموجبة سالبة الطرفين، وهذا الفارق مترتب على ما ذكرناه في المقدمة الأولى. ففرق بين أن يقال كل لا باء هو لا جيم وبين أن يقال كل ما ليس بباء فهو ليس بجيم، فالقضية في كلتا الحالتين قضية موجبة، غير أننا تارة نفترض طرفيها معدولين وتارة نفترض طرفيها سالبين. أما فرضهما معدولين فكما يقال كل لا باء هو عبارة عن لي، وأما فرض سلبهما بأن يقال كل ما هو ليس بباء فإنه يكون شيئا ليس بجي. والفارق بينهما أن الموجب معدولة الطرفين تفيد ثبوت الشيء المنفي لشيء منفي كذلك، لأنك تثبت في قولك كل لا باء هو لا جيم، أنت تثبت لا جيم يعني تثبت جيم المنفية لباء المنفية، فالموجب المعدولة تفيد ثبوت الشيء المنفي لشيء منفي كذلك، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا، فلا بد أن يكون للموضوع المنفي مصداق متحقق في الخارج ليصح إثبات المحمول المنفي لا. ومن ثم قيل إن الموجب المعدول أخص من السالب المحصل، لأن السالب تصدق مع وجود الموضوع ومع نفيه، والموجبة ولو كانت معدولة ولكنها تفيد ثبوت منفي لمنفي، وهذا المفهوم المنفي لا بد أن يكون له مصداق حتى يثبت له المحمول المنفي. فالموجبة لا تصدق إلا مع وجود موضوعها بخلاف السالبة. هذا بالنسبة إلى الموجبة التي تكون معدولة الطرفين. وأما الموجبة السالبة الطرفين كقولنا كل ما ليس باء هو ليس جيم، أي كل أو كلما كان باء مسلوبا عن موضوع ما، وهذا هو السلب، فإن جيم يكون مسلوبا عن ذلك الموضوع كذلك. أو فقل كل موضوع سلب عنه أحد الطرفين، أو كل موضوع سلب عنه أحد المتساويين، نقرب الفكرة حتى ننتقل إلى التساوي، كل موضوع سلب عنه أحد المتساويين فهو بحيث يثبت له، حتى تكون القضية موجبة، يثبت له سلب المساوي الآخر عنه. وعلى هذا يكون مفاد هذه الموجبة هو ثبوت النفي على تقدير ثبوت نفي آخر، بخلاف القضية الموجبة المعدولة الطرفين كان مفادها ثبوت منفي على تقدير ثبوت منفي آخر. وهنا لأن القضية السالبة مفادها أن كل ما كان باء مسلوبا عن موضوع ما فإن جيم سوف يكون مسلوبا عن ذلك الموضوع الآخر، عن ذلك الموضوع الواحد، فهي تفيد الثبوت النافي على تقدير ثبوت نفي آخر. وهذا الثبوت وإن كان يقتضي ثبوت النفي الآخر، يعني النفي الأول في رتبة سابقة، إعمالا لقاعدة الفرعية، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وأنتم تثبتون في هذه القضية نفيا لنفي، فلا بد أن يكون النفي الأول موجودا، ولكن ثبوت النفي الأول أعني ثبوت نفي المساوي وسلبه عن موضوع ما لا يحتاج معه إلى وجود موضوع متحقق، ولا يحتاج إلى وجود مصداق له في الخارج، بل يصدق النفي فيما إذا وجد موضوع ما ولم يتصف بأحد المتساويين، أو إذا لم ينوجد الموضوع من أول الأمر فسوف لا يتصف بأحد المتساويين، فالسلب والنفي صادق على كل تقدير. فالموجبة السالبة تفيد ثبوت نفي لنفي، فيجب أن يكون النفي الأول متحققا لأنه جعل موضوعا الموجب حقيقة، غير أن صدق هذا النافي لا يتوقف على وجود موضوع يسلب عنه ذلك المحمول، بل يصدق النفي مع وجود الموضوع ومع عدمه. فيصدق النفي كما إذا وجد موضوع ما ولم يتصف بأحد المتساويين، فيقال هذا الموضوع ليس هو باء، فقد صدق النفي الذي هو موضوع القضية الموجبة. ويصدق كذلك فيما إذا لم ينوجد الموضوع من أول الأمر فلا يكون موصوفا بباء، لأن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع. وقد ظهر من ذلك أن الموجبة التي يكون طرفاها مسلوبين لا تحتاج إلى فرض وجود موضوع لها. طبعا إن قلتم إن الموضوع حقيقة هو النافي فهذا لا بد أن يكون موجودا، ولكن صدق هذا النافي لا يحتاج إلى وجود موضوع حتى نسلب عنه المحمول، تمام؟ فهي لا تتوقف على وجود مصداق يتصف بباء أو بجيم أو بلا باء أو بلا جيم. فالموجب التي يكون طرفاها مسلوبين لا تحتاج إلى فرض وجود موضوع لها، لأن موضوعها حينئذ هو نفس السلب، والسلب صادق مع وجود الموضوع ومع عدمه. فكأن في المقام موضوعين، الموضوع الأول وهو نفس النفي، وعندنا هذا النفي حتى يصدق، تمام؟ فهل يحتاج إلى وجود موضوع آخر وراءه نسلب عنه ذلك، نسلب المحمول عنه فيصدق النفي أو لا؟ فنقول النفي صادق ولو لم يكن ذلك الموضوع موجودا ومتحققا. وهذا بخلاف الموجبة التي يكون طرفاها معدولين، فلا بد من وجود موضوعها، لأن موضوعها حينئذ هو الشيء المنفي، أو فقل هو المفهوم الذي دخل عليه حرف النفي. فإثبات المحمول لذلك المنفي أو إثبات المحمول لمدخول النفي فرع ثبوت ذلك المدخول وتحققه في رتبة سابقة، فلا بد أن يكون له مصداق متحقق. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. وقد عرفنا إلى الآن أن نقيض الشيء هو سلبه لا رفعه، وأن الموجب إذا كانت مسلوبة الطرفين فلا تحتاج إلى وجود موضوعها، وإذا لم تحتاج إلى وجود موضوعها فهي مساوقة للسالبة، وليست أخص منها. وهذا بخلاف الموجب عندما تكون معدولة، فإنها تفتقر إلى وجود موضوعها فتكون أخص من السالبة فلا تساوقها. المقدمة الثالثة أن القضية الموجبة لا يحكم بكذبها إلا عند وجود أحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول أن يكون الموضوع منفيا لوضوح أن الموجب تفيد ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء يستدعي وجود الموضوع في رتبة سابقة. فلو لم يكن الموضوع موجودا في رتبة سابقة لم يصح إثبات شيء لشيء، فلا يكون مفاد القضية الموجبة حينئذ صادقا. فالموجبة تكذب عندما يكون موضوعها منفيا، لأنها حتى تصدق فلا بد أن تكون بحيث تفيد ثبوت شيء لشيء، ولكن إفادتها لهذا المعنى يتوقف على وجود المثبت له إعمالا لقاعدة الفرعية، وقد فرضنا أن المثبت لا غير متحقق فلا تكون صادقة. الأمر الثاني أن يكون الموضوع موجودا ولكن يكون متصفا بنقيض المحمول، وإذا كان الموضوع متصفا بنقيض المحمول في نفس الأمر والواقع فسوف يمتنع أن يتصف بنفس المحمول وعينه، لأنه يستلزم أن يكون الشيء الواحد متصفا بوصفين متناقضين، فسوف يجتمع النقيضان حينئذ في ذلك في مورد ذلك الموضوع الواحد المتحقق، واجتماع النقيضين ممتلع. فظهر أن القضية الموجبة عندما يحكم عليها بالكذب فلا بد أن ينشأ الكذب من أحد أمرين، إما انتفاء وجود الموضوع، وإما وجود الموضوع مع اتصافه بنقيض المحمول ليمتنع أن يتصف بالمحمول فيما بعد. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث نرجع إلى أصل بحث. كان الكلام في بيان النسبة بين نقيضي المتساويين، وقد فرضنا أن المتساويين هما عبارة عن باء وجيم، وعرفنا فيما سبق أن التساوي يرجع إلى قضيتين موجبتين من الطرفين، فإذا كان بين باء وجيم تساو فينحل هذا التساوي إلى قولنا كل باء هو جيم، وإلى قولنا كل جيم هو باء. تمام. إذا اتضح ذلك فنقول المدعى أن بين نقيضي المتساويين يعني بين لا باء ولا جيم تساو أيضا، وهذا المدعى يرجع في حقيقته إلى مدعى آخر، وهو أن موجبة كلية من الطرفين صادقة في مورد لا باء ولا جيم، ولكن المدعى الذي نريد أن نثبته ليس عبارة عن قولنا كل لا باء لا جيم، لأن هذه القضية لا تعبر عن نقيضي المتساويين، لأن هذه القضية قد وجد فيها طرفان معدولان، وعدل الشيء ليس نقيضا له وإنما نقيضه هو سلبه. فإذا كنا ندعي أن بين لا باء ولا جيم تساويا مع كون لا باء ولا جيم نقيضين لباء ولا جيم، فنحن ندعي أن موجبة كلية طرفاها مسلوبان صادقة، وهي قولنا كل ما ليس باء هو ليس جيم. واضح من أين أخذنا هذه القضية؟ لأن قولكم كل لا باء لا جيم لا يعبر عن نقيضي المتساويين، ونحن نبحث عن نقيضي المتساويين، ونقيض المساوي سلبه، فنقيض باء هو ما ليس باء، ونقيض جيم هو ما ليس جيم. وحيث إن المدعى أن بين ما ليس باء وبين ما ليس جيم هو التساوي، فتنحل هذه النسبة إلى موجبة كلية يكون طرفاها مسلوبين، فصار المدعى حقيقة موجبة كلية مسلوبة الطرفين، وهي كل ما ليس باء فهو بحيث يكون ليس جيم. وهذه القضية لو لم تكن صادقة لكانت كاذبة، وإذا كانت كاذبة فكذبها لابد ينشأ من أحد أمرين، لأن الموجب إنما يكذبها أحد أمرين، إما انتفاء الموضوع أو اتصاف الموضوع بنقيض المحمول. فنقول الدليل على صحة هذا المدعى هو امتناع كذبه، وإنما امتنع كذبه لأنه لو كان كاذبا لكان كذبه إما لجهة انتفاء الموضوع وإما لجهة اتصاف الموضوع بنقيض المحمول، وكلاهما ممتنع. أما لجهة امتناع الموضوع وانعدامه فلما عرفنا في المقدمة الثانية من أن الموجبة المسلوبة الطرفين لا تحتاج إلى وجود موضوع، فلا يمكن أن يكون كذبها ناشئا من انتفاء الموضوع، فلم يبقى أن يكون كذبها إلا لجهة اتصاف الموضوع بنقيض المحمول. ونقيض كل شيء سلبه. وما ليس بباء لو كان متصفا بنقيض المحمول، ونقيض المحمول هو ما ليس بجيم، فهذا يلزمه أن يتصف ما ليس بباء بجيم نفسها، فيلزم أن تصدق جيم في المورد الذي سلب فيه باء. وإذا وجد جيم في مورد سلب فيه باء فلا يمكن أن يكون مجامعا لباء نفسها، وإلا اجتمع النقيضان، فيلزم وجود أحد المساويين دون الآخر، إذا الفرض أن باء مساوية لجيم. وبالجملة فنقيض باء وجيم ليس عبارة عن لا باء ولا جيم، بل عبارة عن ما ليس بباء وما ليس بجيم. وحينئذ فدعوى وجود تساو بين هذين النقيضين لا ينحل إلى قولنا كل لا باء لا جيم، بل ينحل إلى قولنا كل ما ليس باء هو ليس جيم. وإذا كان هذا هو المدعى فنستدل على صدقه بامتناع كذبه، وإنما امتنع كذبه لأن كذب الموجب إما بانتفاء موضوعه وإما باتصاف الموضوع بنقيض محموله. ولكن الموضوع ها هنا لا معنى لفرض كذبه بنفي الموضوع، لأن الموجب عندما تكون مسلوبة الطرفين لا تحتاج إلى صدق الموضوع من أول الأمر. فانحصر طريق الكذب بكون الموضوع بحيث يتصف بنقيض المحمول، ولكن لا يمكن أن يتصف بنقيض المحمول، إذ يلزمه أن ينوجد أحد المساويين دون الآخر. هذا خلف الفرض. وبهذا يصح الاستدلال على أن نقيضي المتساويين متساويين من دون ارتكاب الطفرة المنطقية التي كانت تحصل عندما ينتقل من الموجب الكلية إلى الموجب الجزئية، وكان يعترض هناك بأن كذب الموجب الكلية إنما يستلزمه السالب الجزئية، وهي أعم من الموجب الجزئية، وصدق الأعام لا يبرر من الناحية المنطقية الانتقال إلى الموجب الجزئية. وبهذا لا نحتاج إلى صدق الموضوع من أول الأمر حتى تثبت هذه النسبة. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث الذي ذكره الشارح وجعله العمدة في حل الشبهة. ثم إن الشارح أعاد الاعتراض على نفسه بنفس هذه القضية التي هي المدعى، وهي قولنا كل ما ليس باء هو ليس جيم. وحاصل الاعتراض أن هذه القضية يمكن أن تفسر بأحد تفسيرين لا ثالث لهما. التفسير الأول أن يكون المراد منها كل ما صدق عليه أنه ليس باء فهو بحيث يصدق عليه أنه ليس بجيم، وبناء على هذا التفسير فالمدعى وإن بقي موجبة كلية غير أنها قد فرض فيها وجود مصداق صدق عليه أنه ليس باء، فتحتاج هذه القضية حينئذ إلى فرض وجود موضوع، فلا تكون مساوقة للسالبة وإنما تكون أخص منها. التفسير الثاني أن يقال إن قولكم كل ما ليس باء هو ليس جيم يرجع إلى قولكم إن ما لا يصدق عليه باء ليس يصدق عليه جيم. فترجع هذه القضية في روحها وحقيقتها إلى قضية سالبة حينئذ لا موجبة. وهذا التفسير أيضا لا يمكن أن نرتضيه، لأن مرجع نسبة التساوي إنما هي الموجبة الكلية لا السالبة. فالسالبة لا تفيد التساوية بين طرفيها إذ تصدق في مثل التباين، بل المعتبر في صدق نسبة التساوي إنما هي القضية الموجبة. أجاب الشارح على ذلك بأننا نختار الأول، ومع ذلك لا يرد النقض بأن الموجب تحتاج إلى موضوع، لما سيبينه في مباحث العدول وقد بيناه نحن في أول هذا الدرس، لأن قولهم كل ما صدق عليه أنه ليس باء هو حقيقة مرجعه إلى قولنا كل ما صدق النفي، فهذا هو الموضوع حقيقة. فنحن لأننا ذكرنا السبب في عدم احتياج القضية إلى موجبة لم يكن لمثل هذا الاعتراض عندنا أي معنى، ولكن الشارح في مقدمات الاستدلال لم يبين السر في عدم احتياج القضية الموجبة السالبة الطرفين إلى موضوع، ولذلك أعاد الاعتراض ها هنا وأجاب عليه بأننا نختار أن القضية موجبة وهي مع ذلك لا تحتاج إلى صدق موضوعها. فكأن قولهم إن كل موجبة تحتاج إلى وجود موضوعها مخصص بمثل القضية الموجبة عندما تكون مسلوبة الطرفين، وإن كنا في الحقيقة لا نرى أن في المقام تخصيصا أو تخصصا، بل حتى في هذا المقام تحتاج إلى صدق موضوعها، غاية ما في الأمر أن موضوعها حينئذ هو النافي، ولكن هذا النفي صادق، وجد موضوع آخر صلب عنه المحمول أو لم ينوجد فيسلب عنه كذلك. فهنا يوجد موجبة مركبة من طرفين كل واحد منهما قضية برأسه، فالقضية الأولى الصادقة هي موضوع الموجبة، وموضوع القضية الأولى الواقعة موضوعا في القضية الثانية هو الذي لا يحتاج إلى أن يكون موجودا، فليس في المقام أي تخصيصا أو تخصصا. هذا تمام الكلام في هذا الوجه. نقرأ هذا المقام. قال الشارح: وثالثها وهو العمدة، طبعا التفت، وهذا من الوجوه التي لا تحتكم إلى تغيير المدعى. نحن وإن كنا قلنا المدعى ليس هو كل باء لا جيم، بل كل ما ليس بباء هو ليس بجيم، لكن هذا ليس من تغيير المدعى، هذا من تصحيح الموجبة الكلية المراد إثباتها في المقام. وأما الاستدلال فواضح أنه تغير، لأن هذه الموجبة وإن كان القياس قياس خلف، ولكننا قلنا هذه الموجبة إما تصدق فيثبت المطلوب أو تكذب، ولكن لا يمكن أن تكذب لأن كذبها حينئذ إما لانتفاء الموضوع ولا مقام له هاهنا ولا معنى له هاهنا، وإما لاتصافه بنقيض المحمول ولا يمكن الاتصاف بنقيض المحمول. قال الشارح: وثالثها وهو العمدة في حل الشبهة مسبوق، يعني هذا الثالث أو هذا العمدة مسبوق بتمهيد مقدمات. الأولى أن نقيض الشيء سلبه ورفعه، فنقيض الإنسان سلبه لا عدوله، وقد أوضحنا ذلك. الثانية أن الموجبة السالبة الطرفين لا تستدعي وجود الموضوع لشبهها بالسالبة، فهي أعم من المعدولة الطرفين ومساوقة للسالبة. الثالثة أن كذب الموجبة إما بعدم الموضوع وإما بصدق نقيض المحمول على الموضوع، لأنه لو كان الموضوع موجودا ولا يصدق نقيض المحمول عليه يلزم صدق عينه عليه، فتكون الموجبة صادقة إذ لا يراد من الموجبة إلا ما تفيد ثبوت المحمول، عين المحمول لموضوعه، وقد فرضنا كذبها، هذا خلف. وإذا تمهدت هذه المقدمة فنقول كل، شوف هذا هو المدعى، كل ما ليس بأحد المتساويين ليس بالمساوي الآخر، لأنه لو لم تصدق لكذبت، قال لأنه لو كذبت هذه الموجبة كان كذبها إما بعدم الموضوع وهو باطل لما عرفنا في المقدمة الثانية، لأن الموجبة السالبة الطرفين لا تستدعي وجود موضوع بل تصدق مع عدم الموضوع، وإما يعني وإما يكون كذبها بصدق نقيض المحمول على الموضوع فيصدق عين أحد المتساويين على نقيض المساوي الآخر، وذلك يبطل المساواة بينهما، يعني بين عيني الطرفين، لأنه يستلزم وجود المساوي من دون ما يساوي. ثم قال فإن قلت قولكم كل ما ليس بأحد المتساويين ليس بالآخر، هذه ليس الثانية، إما هي بعد سور القضية فالقضية موجبة، وإما هي واقعة في سور القضية فالقضية سالبة، الترديد نشأ من هنا، إما أن يكون معناه أن كل ما يصدق عليه سلب أحد المتساويين فهو يصدق عليه سلب الآخر وهذه موجبة، أو يكون معناه أن ما ليس يصدق عليه أحد المتساويين، شوف ليس هو يصدق عليه الآخر، فإن كان المراد الأول يلزم وجود الموضوع إذ القضية موجبة ضرورة أن ثبوت الشيء للشيء فرع على ثبوت ذلك الشيء ويعود الإشكال بحذافيره، وإن كان المراد الثاني فلا يكون النقيضان متساويين لأنك قد جعلت هذه القضية سالبة وهذه ليست كافية لإثبات نسبة التساوي، لأن نسبة التساوي ترجعها مرجعها إلى موجبة كلية، قال لأنهما يعني لأن المتساويين هما اللذان يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الآخر، فالإيجاب هو المعتبر في مفهوم التساوي، وهناك يعني وفي هذا التفسير قد اعتبر السلب، فنقول المراد الأول وهو مع ذلك لا يستدعي وجودا الموضوع، وسنحققه في موضع يناسبه إن شاء الله تعالى، وقد بينا ذلك بما لا يحتاج إلى مزيد بحث. بعد أن أتم الشارح هذا الوجه عاد وذكر وجهين آخرين ربما يتمسك بهما لإثبات نسبة التساوي بين نقيضي المتساويين. الوجه الأول من هذين الوجهين أن يستدل على أن النسبة بين نقيضي المتساويين متساويان بمقدمتين، المقدمة الأولى أن يقال إن المتساويان متلازمان، فإذا كان بين باء وبين جيم تساو فهذا يعني أنه في كل مورد يصدق باء فلا بد أن يصدق جيم، وفي كل مورد يصدق جيم لا بد أن يصدق باء، فهذا يكشف عن وجود تلازم بينهما في الصدق، فإذا كان باء مساويا لجيم صدق أنه لازم لجيم، وإذا كان جيم مساويا لباء صدق أن جيم لازم لباء، هذه المقدمة الأولى وهذه واضحة الصح. المقدمة الثانية أن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم، وذلك لأن اللازم هو المعلوم ونقيض اللازم نفيه أي نفي المعلوم، والمعلول عند انتفائه يستلزم أن ينتفي كل ما هو علة له، وإلا لزم أن تنوجد العلة ولا يكون معلولها منوجدا. وحيث إن باء وجيم متلازمان فيصدق على كل واحد منهما أنه لازم وأنه ملزوم، فلجهة أن باء لازم لجيم فنفي هذا اللازم يستلزم نفي الملزوم فيستلزم نفي جيم، فصار نفي باء مستلزما لنفي جيم، فلا باء صارت تستلزم لا جيم. ولجهة أن جيم أيضا لازم لباء وإن كانت ملزوما لها أيضا، فنفي هذا اللازم نفي للمعلول، ونفي المعلول يوجب نفي كل ما هو علة له حتى لو كان اللازم أعم، إذ لو كانت علة واحدة موجودة لوجد ذلك اللازم. فلجهة أن جيم لازم لباء أيضا فهذا يعني أن نفي جيم سوف يستلزم نفي باء، فصار لا باء لازم للا جيم كما أن لا جيم صارت لازما للا باء، ولا يراد من التساوي إلا التلازم بين المتساويين. فكما أن باء وجيم المتساويين متلازما، فلا باء ولا جيم متلازمان أيضا فيكونان متساويين. وفي ذهنكم أن مثل هذا الاستدلال قد مر معنا في الدرس السابق، ولكننا سنفرق بينهما. فيحصل بموجب هاتين المقدمتين ثبوت نتيجة، تمام، لأن النتيجة إنما تتفرع عن مقدماتها. أما المقدمتان فهما قولنا في المقدمة الأولى المتساويان متلازمان، والمقدمة الثانية أن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم. هاتان هما مقدمتان استدلال، التفت، والنتيجة التي تتفرع عن هاتين المقدمتين أن بين لا باء ولا جيم تساويا وتلازما. الشارح يعترض على هذا الاستدلال بأحد اعتراضين على نحو مانعة الخلو. وحاصل ما ذكر أن المقدمة الثانية وهي قولكم إن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم لا يخلو أن يراد منها أحد أمرين. هذه القضية ترجع إلى إحدى قضيتين لا ثالث لهما، إما هي ترجع إلى قضية موجبة حملية، وإما هي ترجع إلى قضية موجبة شرطية. أما القضية الحملية فهي قولكم كل شيء صدق عليه نقيض اللازم صدق عليه نقيض الملزوم. وهذه القضية انتفت إذا كانت بهذا الوجه فهي عين النتيجة حقيقة، فهو من الاستدلال على الشيء بنفسه التفت، لأنه ما هي النتيجة التي استفدناها من المقدمتين؟ هي أن بين لا باء ولا جيم تساويا، شو يعني تساويا؟ تلازما، يعني أن لا باء يستلزم لا جيم. وقولكم نقيض اللازم، ما هو اللازم؟ كان عبارة عن لا باء يستلزم نقيض الملزوم، كان عبارة عن لا جيم. فصار من إثبات النتيجة بنفس المقدمة، فهو أول مسألة. هكذا ذكر الشارح الاعتراض، التفت جيد. قال إذا كان مرادكم من المقدمة الثانية وهي قولكم نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم، إذا كان مرجعها إلى قضية موجبة حملية فهذه الموجبة الحملية هي عبارة عن قولنا كل شيء صدق عليه نقيض لازم، صدق عليه نقيض ملزوم. فنسألكم، ما هو مرادكم من نقيض اللازم ها هنا؟ ولا باء، لأن باء هي التي كانت لازما لجيم، وجيم هي التي كانت لازما لباء، فنقيض اللازم يعني نقيض باء، ونقيض الملزوم هو نقيض ونقيض جيم. فقولكم صدق نقيض اللازم يستلزم صدق نقيض الملزوم هو عبارة عن نفس النتيجة التي يراد إثباتها بهذه المقدمة، وإنما كانت هذه النتيجة عين مقدمة، أو كانت هذه المقدمة هي عين النتيجة حقيقة، هي عين النتيجة حقيقة، لأنكم قد فسرتم المقدمة الثانية بقضية موجبة شوخ حملية، والمدعى الذي تريدون أن تثبتوه هي قضية موجبة حملية أيضا، لأنكم قلتم إن نسبة التساوي ترجع إلى قضيتين موجبتين حمليتين. هذا إذا فسرت المقدمة الثانية وأرجعت إلى موجبة حملية، وأما إذا فسرت هذه المقدمة بإرجاعها إلى قضية شرطية، وهي قولكم كلما تحقق نقيض اللازم تحقق نقيض الملزوم، فهذه القضية حينئذ وإن كانت تغير النتيجة لأن النتيجة حملية والمقومة والقضية المأخوذة في المقدمة شرطية، إلا أن هذا القدر لا يفيد في إثبات النتيجة، لأن الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، والموجبة التي يراد إثباتها في النتيجة تحتاج إلى فرض صدق موضوعها لأنها حملية، والحملية تفيد ثبوت شيء لشيء، فهي فرع عن ثبوت المثبت له وتحقق مصداق له في الخارج. وبهذا لا يتم الاستدلال. وهذا الاعتراض من الشارح بهذا البيان في غير محله حقيقة، وذلك لأننا نختار الأمر الأول، وهو أن تكون المقدمة الثانية راجعة إلى موجبة حملية، ومع ذلك لا تكون النتيجة عين مقدمات، لأن النتيجة وإن كانت متضمنة ومحفوظة في هذه المقدمة، لكن لا بوصف كونها نفس النتيجة، بل بوصف كون هذا النقيض، بل بوصف كون لا باء لازما، وبوصف كون جيم ملزوما. فهنا يوجد حد أوسط هو الذي صحح الانتقال من المقدمة إلى النتيجة، وهذا الأوسط كان موجودا في طرف المقدمة وليس موجودا في طرف النتيجة، وهو بيان اللزوم، وهذا اللزوم مستفاد من المقدمة الأولى. بعبارة ثانية نقول إن باء لازم لجيم، ونقيض باء لازم لنقيض جيم بسبب ملازمة باء لجيم، وهذا السبب شيء زائد على النتيجة، فينتهى في نهاية المطاف إلى النتيجة التي هي قولنا لا باء لازم للازم. وإلا فإن كل نتيجة فلا بد أن تكون منحفظة في مقدماتها، وإنما الفارق في وجود ذلك الوسط الذي يبرر لنا الانتقال من المقدمة إلى النتيجة. نعم، هذا لا يعني أن الاستدلال صحيح، فنحن لنا أن نورد الاعتراض على هذا الاستدلال بطريق آخر، بأن يقال إن هذه المقدمة الثانية وهي قولكم نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم، إن كانت ترجع إلى قضية حملية فهي تفترض وجود مصداق لنقيض أحد المتساويين، لأنها ترجع إلى قولكم كل شيء صدق عليه لا باء صدق عليه لا جيم، وهذا يحتاج إلى فرض وجود مصداق صدق عليه مفهوم لا باء، ولكن قد يكون مفهوم باء شاملا لكل الأفراد المحققة والمقدرة، فنقيضه الذي هو لا باء سوف لا يكون له مصداق في الخارج فلا تصدق الموجب، فيرجع الإشكال الأول بحذافيره. وأما إذا أرجعتموها إلى قضية شرطية فالقضية صادقة بلا شك، ولكنها لا تورث النتيجة، لأن المعتبر في النتيجة هي الموجبة الحملية، والشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، فهذا رجوع إلى ما فر منه حقيقة. ولك أن تتساءل ما هو الفارق بين هذا الاستدلال بطريق اللزوم الذي ذكره الشارح بعد أن أتم الصنفين، وبين الاستدلال الذي ذكره في وجوه الصنف الأول حيث استدل بالتلازم أيضا بين باء وجيم على وجود تلازم بين لا باء ولا جيم. والجواب أن الفارق بينهما أن النظر في الوجه السابق في وجوه الصنف الأول كان إلى التساوي في الصدق، كان إلى التساوي أعم من أن يكون في الصدق أو بحسب الوجود، مش الصدق، كان أعم من أن يكون بحسب المصداق كما هي النسب في المفردات أو بحسب الوجود كما هي النسب في القضايا، فكأن المستدل هناك كان يرفض هذه النسبة في باب المفردات وكان يبرز ويستدل على هذه النسبة في باب القضايا فقط، قال إن النسب تؤخذ على نحو التحقق والوجود، وهذا يعتبر في القضايا سواء وجد مصداق أو لا، المراد هو الإخبار عن وجود اللزوم بين باء وجيم أو بين لا باء ولا جيم، وجدا في الخارج أو لم ينوجدا. أما في هذا الوجه فكان هذا الوجه عبارة عن محاولة لبيان أن التلازم بينهما هو تلازم أيضا وين؟ في الصدق، لا بحسب التحقق والوجود فحسب. في الوجه السابق شوف ارجع إلى العبارة، قال الرابع إنا نفسر المتساويين بالمتلازمين لا في الصدق فقط بل مطلقا سواء كان في الصدق أو في الوجود، ثم أقام هناك حجة على وجود تلازم بينهما في التحقق، وهذا التلازم يعبر عن القضية الشرطية، ولذلك لم يعترض عليه الشارح هناك، لأنه يعني إذا كان المراد هو بيان نسبة التساوي بين نقيضي المتساويين في باب القضايا فهذا صحيح لا إشكال فيه، ولكن يشكل تصوير المطلب وين؟ في باب المفردات. هذا الوجه الذي ذكره هنا كان محاولة لبيان أن التلازم بينهما أيضا على مستوى الصدق، ولذلك شقق المقدمة الثانية، قال إن أردتم منها الشرطية فهي صادقة ولكنها لا تحقق التساوي بين نقيضي المتساويين المفردين، وإن أردتم منها الموجبة فيرد عليها ما أورده وقد بينا ذلك. قال الشارح وربما يتمسك على إثبات المطلوب بحجتين أخريين، الأولى أن كل واحد من المتساويين لازم للآخر ونقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم، وفيه نظر لأنه إن أريد بذلك أن كل ما صدق عليه نقيض اللازم يصدق عليه نقيض الملزوم فهو أول المسألة، يعني هي عبارة عن نفس النتيجة، نقول هي نفس النتيجة ولكن لا بوصف اللزوم، تمام؟ يعني في قولك مثلا زيد إنسان وكل إنسان فان ينتج زيدا فان، ما هو ما هذه النتيجة هي موجودة في قولنا، يعني لقال أن يعترض استدلالكم على فناء زيد بفناء كل إنسان هو أول المسألة، إذ لو لم يكن زيد فانيا لما صح لكم أن تحكموا بفناء كل إنسان لأنه واحد من أفراد الإنسان. والجواب هناك أن هذه الكبرى قد أخذت منضمة إلى الصغرى فأوجدت هذه النتيجة، تمام؟ فلو لم يعلم بإنسانية زيد لما صح مثل هذا الاستدلال. على كل حال قال فهو أول المسألة، وإن أريد به كلما، شوف جعلها قضية شرطية، كلما تحقق نقيض اللازم، تحقق نقيض الملزوم، يعني وجد أحد وجد المقدم أو لم ينوجد في الخارج، اللزوم يصدق مع انتفاء الطرفين. قال فهو مسلم، لكن لا يجدي نفعا في إثبات المطلوب، لأن المطلوبة هي الموجبة الكلية، والموجبة الكلية تفيد ثبوت شيء لشيء فتستدعي ثبوت المثبت له. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني أن نذكره لا بأس. الوجه الثاني أن يقال إننا نثبت وجود نسبة التساوي بين نقيضي المتساويين من خلال الاعتماد على مقدمتين. المقدمة الأولى أنه أن النسب منحصرة في أربعة لا خامس لها، إما التساوي أو العموم والخصوص المطلق أو من وجه أو التباين. المقدمة الثانية أن نقيضي المتساويين لا يمكن أن تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق ولا التباين ولا العموم من وجه، فتعين أن تكون النسبة هي التساوي لانحصار النسب بالأربع على ما ذكرنا في المقدمة الأولى. فهذا الاستدلال عبارة عن استقراء مستوف للأقسام، وسوف يأتي أن الاستقراء المستوفي للأقسام مردود في المنطق الأرسطي إلى صورة قياس. فنقف على كل الأقسام بطريقة حاصرة ثم ننفي كل واحد منها حتى يتعين أخيرها أو الأخير منها، فيقال إن نقيضي المتساويين لو لم يكن بينهما، شوف كيف نردها إلى صورة قياس، لو لم يكن بينهما تساوي لكان بينهما واحد من النسب الباقي، والكل باطل فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيضا. أما امتناع أن يكون بين لا باء ولا جيم، لأن الكلام عن نقيضين متساويين، أما امتناع أن يكون بينهما تباين فلأنه لو كان هناك تباين بين لا باء ولا جيم لكان بين نقيضيهما تباين جزئي، لأن نقيضي المتباينين متباينان تباينا جزئيا. فلو كان لا باء يباين لا جيم لكان النقيض لا باء وهو باء نفسها تباين جيم تباينا جزئيا، والمباينة الجزئية ترجع إلى سالبتين جزئيتين فيصدق سين باء جيم، أو فقل بعض باء ليس بجيم، ولكن هذه السالبة لا يمكن أن تصدق لصدق نقيضها وهو كل باء جيم، إذ الفرض أن باء يساوي جيم. فلو كان بين نقيضي المتساويين تباين لكان بين نفسيهما تباين جزئي فتصدق السالبة الجزئية، ولكنها تناقض الموجب الكلية، وقد فرضنا الموجب الكلية صادقة لأن باء يساوي جيم فكل باء جيم. ولا يمكن أن يكون بين لا باء ولا جيم عموم من وجه. ويمكن أن نبين ذلك بدليلين ببيانين، لأنه لو كان بين لا باء ولا جيم عموم من وجه، فالنسبة بين نقيضي العموم من وجه ما هي؟ يتبعنا الجزء أيضا، فسوف يكون بين باء نفسها وجيم نفسها، يعني بين عيني الطرفين سوف يكون هناك تباين جزئي، فيصدق أحدهما من دون آخر، ونرجعه إلى صدق المساوي من دون مساوي، أو فقل تصدق السالبة الجزئية ولكنها تناقض الموجب الكلي المفروضة الصدق. البيان هو البيان. البيان الثاني وهو الذي ذكره الشارح، قال لو كان بين لا باء ولا جيم عموم من وجه لانحلت هذه النسبة. شوف البيان الأول كنا نرجع إلى نقيض النقيضين يعني عين الطرفين، هنا نقول لو كان بين نقيضي الطرفين عموم من وجه، يعني لو كان لا باء أعم من وجه وأخص من وجه من لا جيم لانحلت هذه النسب إلى قضايا أربعة، إلى موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين، فيصدق بعض لا باء هو لا جيم، وبعض لا جيم هو لا باء وهي عكسها المستوى، وبعض لا باء ليس لا جيم، وبعض لا جيم ليس لا باء. فنأخذ هاتين السالبتين الجزئيتين، وهي قولنا بعض لا باء ليس هو لا جيم، فقد نفي لا جيم عن بعض لا باء، فلا بد أن يصدق حينئذ جيم نفسه، وإلا ارتفع النقيضان. وإذا وجد جيم مع لا باء فقد وجد أحد المساويين من دون الآخر، والمسألة واضحة. وكذا لا يمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن النقيض الأخص لا بد يجتمع مع عين الأعم، إذ لو لم يجتمع معه لما كان أخص. فالإنسان أخص من الحيوان، نقيضه وهو لا إنسان لا بد أن يجتمع مع الحيوان ولو في موضع، وهو الفرس، فإنه ليس إنسانا وهو حيوان. إذ لو لم يصدق نقيض الأخص مع الأعم، لو لم يجامعه لكان الأخص هو الأعم فلم يعد أخصه. فلو كان بين نقيضي المتساويين عموم وخصوص مطلق، فإن نقيض أحد الطرفين سوف لا بد أن يجامع عين الطرف الآخر، لأن نقيض الأخص يباين عين الأعم. ومعنى أن يباين أن يجتمع لا باء مع جيم نفسها أنه قد وجد أحد المساويين من دونه، فامتنع أن تكون النسبة بين المتساويين هي التساوي، امتنع أن تكون هي التباين والعموم الخصوص المطلق والعموم من وجه، فتعين أن تكون هي التساوي. وهذا الاستدلال في غاية البطلان، لما عرفنا من أن القسمة بهذه الطريقة غير حاصرة. أول إشكال أورده الشارح أورده على انحصار التقسيم، حيث ذكر أن هذا التقسيم مبتن على وجود مصداق ينوجد مع الأعم أو لا ينوجد معه، ينوجد مع المباين أو لا ينوجد معه. فلو فرضنا أن نقيض المساوي لم يكن له مصداق، فسوف لا يصدق واحده من الأقساب الأربعة بما في ذلك التساوي. ولذلك كانت العمدة عنده على ما ذكره في الوجه الثالث. قال الشارح الثانية، يعني الحجة الثانية التي قد يتمسك بها، أنه لو لم يكن نقيضا المتساويين متساويين كان بينهما إحدى المناسبات الباقية. بيان الملازمة انحصار القسمة، قال والكل باطل، أما المباينة الكلية فلأنها تستلزم المباينة الجزئية بين العينين وهو محال، لأنها تستلزم صدق السالبة الجزئية والفرض أن الموجب الكلية صادقة. وأما العموم والخصوص مطلقا فلأن نقيض الخاص لابد أن يصدق على عين العام، وإلا لم يكن أخص منه، وعين العام على نقيض الخاص. يعني كما يصدق نقيض الخاص على عين العام، كذلك يصدق عين العام على نقيض الخاص، لأن الموجبة تنعكس كمثلها. طيب، وهو ملزوم لصدق أحد المتساويين بدون الآخر، يعني وهذا علة لصدق أحد المتساويين بدون الآخر. وأما العموم من وجه فلاستلزامه صدق كل منهما مع نقيض الآخر، لأن هذه النسبة تنحل إلى سالبتين جزئيتين وموجبة. وهو أيضا يستلزم خلافا المقدر. ثم قال: وفيه نظر إذ الحصر ممنوع على ما ذكرنا. هذا تمام الكلام في النسبة الأولى، وهي النسبة بين نقيضين المتساويين. يقع الكلام في مطلب جديد في النسبة بين نقيضي الأعم والأخص، والمدعى أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص كذلك، ولكن بالعكس، فنقيض الأعم أخص من نقيض أخص، ونقيض الأخص أعم من نقيض الأعم. يأتي بيان ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على